أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الدليل الروائي الذي تعرض له الإخباري لإثبات شرطية الإسلام في التكاليف والأحكام الشرعية. وقد تقدم استعراض عمدة هذا الدليل الروائي، وهي صحيحة زرارة، واتضح عدم إمكان الاستدلال بها لا أقل من جهة تعدد الاحتمال في دلالتها ومدلولها. الرواية الثانية، وأذكر الروايات بحسب ترتيب صاحب الحدائق كما تقدم، ما رواه الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث الزنديق الذي جاء إليه مستدلا بآية من القرآن الكريم قد اشتبهت عليه، حيث قال عليه السلام: فكان أول ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة أن لا إله إلا الله، فلما أقروا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه صلى الله عليه وآله بالنبوة والشهادة بالرسالة، فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج. وجه الاستدلال وإن لم يذكره صريحا هو استفادة ترتب التكاليف على بعضها البعض، التكليف بالتوحيد أولا ثم بالرسالة ثانيا، وبعد الانقياد لهما يأتي دور التكليف بالصلاة ثم الصوم ثم الحج. وهذا الاستدلال بهذه الرواية فيه خلل لا يخفى. أما من جهة السند فمن المعلوم أن الاحتجاج يجمع روايات مرسلة، إذ عمد المؤلف إلى حذف الأسانيد، فالرواية من حيث وجودها في الاحتجاج، أي رواية في الاحتجاج، هي مرسلة لا سند لها، ولا يمكن الجزم بحجية شيء من مروياته. نعم، إن أمكن العثور، وهو كثير، على روايات الاحتجاج في مصادره كالكافي وكتب الصدوق وغيرها من كتب الأمال مثلا، فالنظر حينئذ في المصدر الذي يعثر عليه. طبعا صاحب الاحتجاج لا يذكر مآخذ رواياته، لكنه من الوضوح بمكان أنه وهو من المتأخرين قد أخذ هذه الروايات من مصادر الطائفة ممن تقدم عليه، وهذه الرواية لم يتسن لنا العثور على سند لها حتى في غير الاحتجاج. من هنا فهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار من حيث السند. وقول بعض المحققين المعاصرين بصحة كل ما في الاحتجاج اعتمادان على ما صدر به الكتاب من أنه قد استله أو أخذه من كتب معتبرة أو روايات كذلك لا يشفع للكتاب ومروياته في المقام، إذ مضافا إلى أننا لا نعرف عن الطبرسي المذكور الكثير وهو غير صاحب مجمع البيان، ولا نعرف ما هي مبانيه في هذا الأمر، فإنه حينئذ تكون شهادته من قبيل الشبهة المصداقية للاعتبار الذي نبني عليه. هذا أول. ثانيا، نحن عثرنا على جملة من مروياته في بعض كتب الصدوق وغيرها مسندة، وقد وجدنا جملة معتد بها من هذه المرويات ضعيفة من حيث الإسناد، لا يمكن تصحيحها، وهذا يقوي الشبهة في أي رواية ننظر إليها في الاحتجاج، فلا يتسنى لنا حينئذ الجزم بتصحيحها لمجرد الشهادة، يعني يعود إشكال الشبهة المصداقية من جديد. ومجرد اشتمال الكتاب على مضامين عالية وراقية ومذهبيات جليلة لا يشفع لتصحيح مروياته كما لا يخفى. من هنا مقولة تصحيح روايات الاحتجاج والاستدلال بها في العقائد أو في الفقه في الموارد التي يتوقف الاستدلال بها على التعبد مما لا ينبغي المصير إليه، فلا نعرف أحدا ذهب إلى ذلك سوى بعض المعاصرين. أما من حيث الدلالة فإن الرواية تكاد تكون بمثابة من الوضوح أنها غير ناظرة إلى محل الدلالة، وقد أوضحناه مكررا، إذ الرواية بحسب ظاهرها تتحدث عن التدرج في أول مجيء الإسلام، وأنه أول ما طلب من الناس هو الشهادة لله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم طلب بعد ذلك الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم الفرائض. ومن القرينة على ذلك مع وضوحه، يعني مع وضوح نظر الرواية إلى هذا الأمر، أن الفرائض أيضا عطفت بثم، فهو ناظر إلى تاريخ التشريع وأن الصلاة فرضت قبل الصوم في مبدئها، والصوم فرض قبل الحج، وهذا واضح في أن النظر إلى المبدأ وليس إلى النتيجة، وإلا لو كان النظر إلى محل الكلام فإن أحدا لم ينبس ببنت شفا، لأن وجوب أو ثبوت التكاليف تدرجي أيضا على الكفار إذا أسلموا، إذ المسألة ذات قولين، إما أن الكفار غير مكلفين بشيء من الفروع، وإما أنهم مكلفون بجميع الفروع في مرتبة واحدة كما لا يخفى، وعلى هذا الأساس فالرواية أجنبية عن محل الكلام. الرواية الثالثة ما رواه علي بن إبراهيم رضوان الله عليه في تفسيره الموجود بين أيدينا. ولم نجد هذه الرواية في شيء مما نقله المتقدمون عنه، وهذا لا يغيره بمجرده، إذ لم يشهدوا بأنهم نقلوا جميع مرويات كتابه الذي وصل إليهم. بإسناده عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هي الرواية اللي أجلتها عندما تعرضت للآيات إذا بتتذكروا يا أخوة. قال عليه السلام: أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به، حيث يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وإنما دعا الله العباد للإيمان به، فإذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض. وجه الاستدلال: ما نقله صاحب الحدائق عن المحقق الفيض الكاشاني في كتاب الصافي في تفسير القرآن، حيث قال ما لفظه: هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أن الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر. وجه الاستدلال إذن ظهور بل صراحة الحديث بأن الدعوة إلى الإيمان ليس في عرضها غيرها، فإذا تحققت وتلبس بها المدعو افترض الله عليه الفرائض، فإذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض. هذه الرواية لا ينكر ظهورها المذكور، إذ هي ظاهرة جدا في أن افتراض الفرائض، أصل افتراض الفرائض مرتب على الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني دخول إلى الإسلام. لكن هذه الرواية مطعونة من حيث السند، إذ مضافا إلى مبنانا في تفسير القمي المنسوب إليه، حيث ثبت لدينا أن المجموعة التفسيرية الواصلة إلى المتأخرين هي عبارة عن مرويات خليط من تفسير القمي، ولا نحرز أنه جميعه. أو جميع ماذا؟ ومن تفسير أبي الجارود، ولا نحرز نقله بالأجمع أيضا. ومن روايات متفرقة لا تؤوب ولا تعود إلى أحد التفسيرين. إن قيل ما الضرر، كتاب جديد مؤلف من كتب متعددة، فينبغي عليكم أن تنظروا إلى سند الرواية نفسها إذا صحيح أو غير صحيح. نقول: ما دام كتاب جديد هذا، فنحن لم نعرف هذا الكتاب في الطائفة، لم يؤرخ له أحد سوى نسخ موجودة في بعض المكتبات بالوجات، وهذه النسخ مصدرة بقائل يقول: حدثنا أبو الفضل العباس قال حدثنا علي بن إبراهيم، ثم يذكر ويذكر ويذكر أشياء إلى حدود 40-50 صفحة، ثم يقول: خرجنا من تفسير علي بن إبراهيم. بروح بيجيب أشياء ثانية. من أبي الجارود وغير أبي الجارود. ثم 20-30 مرة بتتكرر بالكتاب هذا. رجعنا إلى تفسير علي بن إبراهيم وخرجنا من تفسير علي بن إبراهيم. واضح إنه هو حريص على الفرز، ما بده يخلط وراء. واضح أنه من أهل الصناعة، لذلك في الغالب ذكر روايات كما هي بأسانيدها، مو مثل ذاك الذي حذف الأسانيد من تفسير العياش. بس إجمالا هذا كله لا يشفع للمذكور، إذ لا نعرف عن أبي الفضل العباس شيئا سوى ذكره في كتاب المجدي من كتب الأنساب، وأنه من أعقاب أعقاب مع الوصائف طبعا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كان يعيش بطبرستان وذريته لا تزال موجودة هناك في ذاك الوقت، يعني أيام تأليف المجدي. أما في كتب الجرح والتعديل فهو مهمل غير موجود أصلا، في الأسانيد الشيعية مهمل بالكامل، لم نعثر عليه في مكان ولو في رواية ضعيفة. فلا نعرف عن حاله شيئا، وأغلب الظن أنه ليس إماميا، لأن طبرستان في تلك الآونة كانت محكومة من الفرقة الزيدية، فأغلب الظن أنه من الزيدية، خصوصا وأن الكتاب قد تضمن أمور غريبة وفظيعة لا تلتقي مع عقيدة الإمامية في موارد عديدة، ما أوجب النقد من غير واحد من علمائنا على الكتاب قديما. هذا مضافا إلى أن القائل حدثنا أبو الفاضل لا نعرف عنه شيء، من هو هذا؟ بعد ذلك لا نعرف عن إسناد الكتاب شيء. وقول صاحب الوسائل بعد نقله من هذا الكتاب بأن مصادر كتابه متواترة عن مؤلفيها، وذكر الأسانيد في بعض فوائد خاتمتها أي الوسائل بتعرضه لأسانيد المتأخرين إلى الشيخين النجاشي والطوسي ومنهما إلى الكتب، لا يخفى على الممارس لهذا الفن وهذه الصنعة أنها أسانيد شكلية ما لها قيمة. ذلك أن علي بن إبراهيم ألف تفسيرا جليلا صحيح، ونقل هذا التفسير الجليل إلى المتقدمين وبأسانيد صحيحة أيضا، هذا صحيح، ونقل منه المتقدمون في كتبهم أيضا كالشيخ الطوسي والشيخ الكليني، هذا أيضا صحيح. لكن هذا شيء، وكون الكتاب الذي بين أيدينا هو عين تفسير علي بن إبراهيم شيء آخر. من هنا توجد مشكلة يا إخوان عند المتأخرين، وهذه مشكلة عامة بس يمكن التغلب عليها في كثير من الحالات، في تركيب الأسانيد المعروفة والمشهورة على النسخ الموجودة بين أيدينا، لأن شيئا من هذه النسخ لم تصل بهذه الأسانيد، وهذا نتج عن إهمال تدارس الحديث. ذلك أن المتقدمين نلحظ بشكل واضح أنهم كانوا يتدارسون الحديث ويقرؤونه ويقرأ عليهم ويستنسخونه ويستجيزون بالنسخة بعينها، بينما المتأخرون مضافا إلى أنهم في الغالب لم يعقدوا مدارس للحديث، متأخر مش يومنا يعني منذ مئات السنين، مضافا إلى هذا إجازاتهم من الواضح أنها في الغالب إجازات شكلية. كيف يعني؟ هذا المطلب ذكره سابقا لكن أنا ظلني بالمدة ومدة أكرره. شكلية بأي معنى؟ شكلية بمعنى أني أنا التقيت بشخص بموسم الحاج فأجازني جميع كتب الشيعة والسنة، شو يعني أجازني بنسخ حاضرة؟ لا غالب إجازات المتأخرين هي كذلك. ابن بني زهراية أرسلوا رسالة للعلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف ورضوان الله عليهم، أرسلوا رسالة يستجيزون منه إجازة عامة، فأرسل لهم بالمراسلة هو من النجف أو من الحلة إجازة طويلة عريضة لكل كتب الشيعة والسنة، واللطيف أجازهم بما ألفوا وبما سيؤلفوا في المستقبل كمان. ها يعني هذا إجازة لكتب الحمد الشائع الصناعي قطعا. على كل حال هذا بحث يطول يا إخوان، هذا مضافا إلى أن نفس الرواية في إسنادها مشكلة، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها عموما من حيث الإسناد، ولو كنا نسلم بظاهرها من حيث الظاهر كما لا يخفى. نعم، ذهب بعض المحققين كصاحب العوائد إلى عدم ظهورها في محل الكلام، وحمل لابد أن يكون كذلك يعني حمل افترض عليهم، فإذا آمنوا افترض عليهم على أحد أمرين، إما في صدر الشريعة يعني في أول التشريع، وهذا خلاف ظاهرها جدا، ظاهرها أن المشرك لا يكلف بالزكاة وهو مشرك، أو أنه حمل الرواية لأنه ما بين الوجه على أن المقصود من الافتراض الافتراض بمعنى التنجيز الفعلي عليهم، فيصبح من قبيل تكليف الجاهل أو كتكليف ما لا يطاق، لكن هذا أيضا خلاف الظاهر إنصافا يا أخوان، لأن الرواية شو قالت؟ وإنما دعا الله العباد للإيمان فإذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض، في مقابلها عدم افتراض الفرائض، مش أنها مفترضة في الواقع وغير منجزة في الظاهر، هذا خلاف الظاهر. احنا ما نفهم رواية نفهمها في نفسها مش بحسب خلفياتنا من خارجها. أيضا نوقش في الرواية بأنها معرض عليها عنها من قبل المشهور، وهذا عود إلى إيهان السند لا إلى إيهان الدلالة، إلا أن يكون مراد القائل على تقدير التسليم بالسند أنه لا يؤخذ بدلالتها للإعراض عن الدلالة، وهذا أيضا فيه تأمل يا أخوان، إذ الإعراض عن الدلالة فرع التعرض لهذه الدلالة، ونحن ذكرنا مرارا أنه تفسير علي بن إبراهيم لم يكن كثير الدوران بين أيدي العلماء، نحن إلى الأمس القريب يا إخوان نشوف الشهيد الأول والشهيد الثاني من عمالقة فقهاء الشيعة يزعمون عدم وجود رواية في فرع، لأن الشهيد الثاني متكرر، أو أن الرواية ضعيفة ويكون ناظر لرواية التهذيب، مع أن نفس الرواية مروية بإسناد صحيح وين؟ في الكافي، الروايات ما كانت مجموعة في كتاب واحد، وعادة الفقيه عندما يراجع الكتب المتعارفة في ذلك الوقت اللي هي الكتب الأربعة مثلا، وربما طال تتبعه بعض الروايات الأخرى مثل تفسير القمي، أولا مش تفسير كثير الدورة في أيديه وفقد لمدة، ثانيا روايات تفسيرية، عادة الفقيه لا يبحث في الروايات التفسيرية إلا على تقدير التوسع. نعم بعد ما ألف الوسائل من 82 مصدرا غير الكتب الأربعة سهل الرجوع بعد التبويب، وكذلك البحار، وكذلك بعد ذلك مصرح الوسائل ثم جمع حديث الشيعة، لذلك كانوا يعتقدون الفقهاء أن الفحص الواجب هو بالمقدار المتعارف، أكثر من هذا لا يجب الفحص لإجراء الأصول الترخيصية، وينقل عن السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف أنه عندما صنف المستدرك كان يؤمن بأن الإنسان غير معذور إن لم ينظر في المستدرك، لأن الفحص بالمقدار المصنف في المستدرك بات من الفحص المتعارف، يعني شكل صغرى للكبرى. على هذا الأساس نحن لا نحرز الإعراض لا عن السند ولا عن الدلالة يا إخوان، فهذا لا يصلح وجها مستقلا. يعني الرواية الرابعة من ضمن الروايات التي استدل بها: ما روي أيضا في تفسير القمي، فالكلام هو الكلام، عن الإمام الباقر عليه السلام، وهذا في مشكلة أزيد، إنه هذا مأخوذ من التفسير المنسوب لأبي الجارود، وأبو الجارود نفسه في كلام وله تضعيف في تفسير قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث قال، يعني المفترض عليه السلام الإمام الباقر، كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم لا يجتمعان؟ إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني لا تجب طاعة الإمام ولي الأمر إلا على من أطاع الله وأطاع الرسول، هيك بده يقول. فإذا لا تجب طاعة الإمام بطريق أولى الفروع لا تجب. عرضنا له الأولوية وأنكرناها نحن سابقا باعتبار أن الصلاة والصوم هذه غير متوقفة على معرفة الإمام، متوقفة على معرفة الإسلام، ها، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني غير الشيعة أيضا وصلهم إيجاب الصلاة وإيجاب الزكاة وإيجاب وإيجاب إلى آخره، فيش ترتب. لكن يستدل حينئذ بالأولوية على مستوى الأهمية، إذا الأهم غير واجب فالأقل أهمية قطعا غير واجب. أيضا هذا فيه تنظر يا أخوان، لكن ما يسهل الخطب أولا أن الرواية غير معتبرة من حيث الإسناد، وثانيا يمكن التشكيك في دلالتها. إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نظير رواية زرارة، يعني من أمر بطاعة الله وطاعة رسوله هو الذي أمر بطاعة أولي الأمر، فتكون الرواية متحدثة عن الترتب الطبيعي لا عن شرط الوجوب كما لا يخفى شرط الوجود. هذه هي الروايات التي استدل بها يا إخوان، وشيء منها لم يتم، بعضها لم يتم لا دلالة ولا سندا، وبعضها وهو واحدة منها تمت دلالة عندنا إلا أنها غير تامة من حيث السند. إذن لا يوجد دليل روائي يقيد المطلقات من الآيات والروايات. بعد ذلك يستدل بشكل منفصل طبعا بالأخبار الدالة على وجوب طلب العلم، طبعا بمقتضى ترتيبي لازم دخلها بالدليل الروائي، حيث ورد فيها طلب العلم فريضة على كل مسلم، هو على كل مسلم ومسلمة، لم يقل على كل إنسان. غريب هذا الاستدلال يا أخوان، غريب. أولا الاستدلال به متوقف على القول بمفهوم اللقب، وهو ما لا يقول به أحد من المحققين فيما نعلم، لأن التعرض لشيء لا ينفي ما عدا. ثانيا الروايات وإن ورد فيها المسلم، لكن في بإزائها روايات طلب العلم الأخرى جملة منها غير وارد فيها المسلم، يؤتى بالعبد يوم القيامة يقال له هل عملت، يقول لم أعلم، فيقال هل تعلمت، ثم يؤمر به إلى الجحيم. ها؟ إنه الترك بترك التعلم ليس عذرا، هذا واضح، والعبد مطلق، يشمل المسلم غير المسلم. إذا ثانية، هل يلتزم صاحب الحدائق وغير صاحب الحدائق بأن طلب العلم مطلقا غير واجب إلا على المسلم؟ وجوب النظر أليس عقلية؟ ها؟ شو يعني طلب العلم غير وجوب النظر؟ إلا إذا حمل طلب العلم على خصوص طلب العلم في الأحكام الشرعية، معنى رواية مطلقة. أصلا النظر هو بداية طلب العلم، وهو واجب عقلي باتفاق متكلمي الطائفة ومنهم الإخباري.
قرينة مسلم مثلا قد قال أن النظر بأصل أمر عقلي.
هذا رابعا. رابعا، التعبير بالمسلم أو المسلم والمسلمات، واضح أن المسلم بعد إسلامه لا يعذر بترك التعلم للأمور التي لا بد وأن يتعلمها في طول الإسلام، يعني ما يترتب على الإسلام من تكاليف لا يعذر الإنسان بتركها، إن تركها جاهلا بها بل يجب عليه أن يتعلمها. فهذا لا يعني عدم وجوب هذا بشكل ترتبي على غير المسلم أيضا، وهو الذي يجب عليه النظر، فيجب عليه أن يسلم، فيجب عليه أن يتعلم ما يترتب على أحكام الإسلام، فيكون الأمر ناظر إلى نظير ما استفدناه من صحيحة زرارة حينئذ، ويكون ذكر المسلم والمسلمة في إشارة إلى أن من لا يلبي نداء التوحيد أو نداء الرسالة لا أهلية له لكي نفترض عليه بالفعل أن يتعلم ديننا أو أحكامنا أو تفاصيل أحكامنا، لأنه ليس من شأنه ذلك. أما مثل المسلم والمسلمة فإنهما لا يعذران، وهذا فرض عليهما. جيد، ثم استدل
بما يأتي التعرض له، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.